الثانية الثانية مع داوود.
برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس.
الثانية مع داوود الشريان.
السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن سماسرة المقاولات. ضيوفي هم المهندس عبد الحكيم عامر السحلي، السلام عليكم. آسف اليوم صار في خلل فني. اليوم سنتحدث عن سماسرة المقاولات. ضيوفهم المهندس عبد الحكيم عامر السحلي، عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، والأستاذ إبراهيم بن ناصر الراجحي مدير شركة المقاول العربي، ومعنا على الهاتف الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 زين 733 733 موبايلي 630 530 أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. ومن لديه اقتراحات لهذا البرنامج على الإيميل dfm@mbc.net. حياك الله مهندس عبد الحكيم.
حياك الله.
مرحبا يا إبراهيم. مرحبا يا دكتور فهد.
أهلا وسهلا.
مهندس عبد الحكيم، نشرت جريدة الرياض قبل الأسبوع الماضي عن وجود سماسرة في السوق. صحيح. يبيعون على المقاولين السعوديين مشاريع ب40% من قيمتها، ويعني أنت تنفذها ب40% من قيمتها ويأخذون منك، لا ب60 ويأخذون منك 10%.
أي نعم.
إيش اللي صاير؟
والله هذه أنا أعتقد أنه كثير من السماسرة اللي تقريبا زي ما أنت قلت يعني يطرحوا في السوق عملية 10% مقابل الترسي عليك وخلافه. أنا أعتقد أنه سببها الدعوات.
كيف يعني الدعوات؟
كثير من المشاريع اللي تنزل في مناقصة عامة.
أي.
تقريبا الناس حتى لو وجد سماسرة فإنهم يتجهوا دائما للمقاول الأقل سعر. والمقاول أقل سعر أحيانا تكون عنده دراية وعنده خبرة وعارف شلون جاه المشروع وشلون بيأخذ المشروع سواء، فبالتالي تكون حظوظهم قليلة جدا. لما صارت الدعوات في بعض المشاريع اتجهت كثير للدعوات. وأنا ماني ضد الدعوات، أحيانا في وضع حرق الأسعار قد تكون الدعوة إذا ممرست لجهات بعدالة قد تكون جزء من حل وإنجاز مشروع. ولكن اللي حصل أنه صار في دعوات، وبالتالي لما ترسل المشاريع لا يفصح عن كيف رسيت والمين رسيت وسعرها، فصار في غياب.
يعني فيه دعوة من جهة حكومية لمشروع مثلا بثلاثة مليار.
نعم.
تعطيه جهة حكومية لمقاول أنتم ما تدرون من هو هالمقاول.
صحيح.
ولا كيف رسيت عليه.
صحيح.
هذا المقاول يروح يفتت ياخذ 60% أو 50% من السعر ويفتت المقاولات يعطيها هالعالم السايبين في الشوارع.
لا، أنا بتكلم أول شيء عن مشكلة السمسرة.
أيوة.
السمسرة الظاهرة.
أيوة.
الظاهرة
هذول السماسرة هذول مرخصين كمقاولين؟
لا لا، هذول أحيانا أشخاص. قد يكون الجزئية الغالبة أحيانا بعض الأجانب تتم عبر اتصالات هاتفية ولا خلافه، أنه الجماعة لو أعطيتنا ملفك، أنت شركة مصنفة، لو أعطيتنا ملفك نحن بإمكان الترسية عليك وبإمكاننا ناخذ منك 10% مقابل الترسية. اللي أبغى أقوله أنه الدعوات ما هي بغلط، الغلط أنه لما ترسيت أنت على مقاول أعلن السعر المرسى عليه. لما تعلن السعر المرسى عليه المقاول وقتها من حقه لما يعرف هالسعر ترك أنت تنور السوق، وبالتالي قطعت الطريق على كثير من هالناس هذه الذين ما بنقول يصطادوا في الماء العكر، لا، يعكروا المياه عشان يصطادوا فيها. أوكي. اقطع عليهم الطريق بأنك تعلن أنك المشروع ترسى على الشركة الفلانية بالمبلغ الفلاني. أنا لما يجي يقول لي بيرسي علي بمبلغ وقدره يبيجي 10% أعرف أنه هذه ما هي لغة السوق ولا سعر السوق ولا سعر الأسعار المرسى. هذه جزئية ظهرت كثير نتيجة زي ما قلت لك للدعوات. أنا أعتقد لو كان الدعوات حتى لو استمرت أمام الرؤية أنها هذه أفضل طريقة للطرح، مش نحن اللي نحددها، ممكن الجهة تحددها، حاجة العمل تحددها، ولكن أقل شيء يكون بعد هالدعوة أنه ترست على المقاول الفلاني بسعر الفلاني مدة التنفيذ كذا، والإفصاح عنها. بالتالي المقاول يعرف نفسه هل له حظوظ وبالتالي يسعى لتأهيل نفسه والحصول على دعوة، أو ليس له حظوظ لأنه هذه أعلى من السعر التكلفة عنده، ولا ليس هو في هذه الشريحة أو الكاتيجوري من تنفيذ الأعمال.
شو رأيك أنت إبراهيم الراجح؟
أنا أقول هي موضوع السمسرة موضوع ظاهرة قديمة ليست الآن حديثة، لكنها نشطت في الفترة الأخيرة لسببين. الآن في كمية طرح ضخمة جدا غير مسبوقة في سوق المقاولات في المملكة العربية السعودية، وهي طفرة كبيرة لا شك. والسبب الثاني دخول في فترة تزامنت مع دخول يعني تراخيص من هيئة الاستثمار. هيئة الاستثمار رخصت مقاولين يعني صغار جدا، أنا أعتقد ليسوا مقاولين أصلا، بعضهم حتى كان يعني موظفين أو عمال لدى شركات المقاولات، حصلوا على تراخيص
500,000
أي نعم، حصلوا على تراخيص وعادوا يشتغلون في نفس الشركات. وحتى إحنا شركاتنا كانوا عندنا موظفين يشتغلون وعادوا يشتغلون عندنا بشركة بسجلات تجارية وأوراق نظامية صحيحة 100% ومتحولهم الحق في العمل بالمملكة كمقاولين رسميين بدون أحد يعارضهم، والحقيقة هم لا ناقلوا خبرة ولا شيء، هم كل ما في الأمر أصدروا سجلات تجارية وعادوا للعمل في أماكنهم ونشطوا كثيرا، نشطوا كثيرا في الحصول على العمل من الشركات الكبيرة. والمشكلة الأخرى كمان الآن أصبحت الجهات الحكومية، كثير من الجهات الحكومية، لأن هي الموظف الرئيسي في سوق المقاولات هي الجهات الحكومية الحقيقة. فالجهات الحكومية أصبحت تجمع المشاريع تجميع كبير جدا، يعني الآن بعض جهة من الجهات الحكومية مثلا على سبيل المثال يوم من الأيام جمعت 500 مركز صحي وطرحتها في مناقصة واحدة دون تعطي ودون النظر في النواحي الجغرافية أو قدرات المقاول أو غيره، وأعطتها مقاول كبير لا بأس. ولكن المشكلة هي أنت حرمت كثير من مقاولين المناطق، مقاولين المقاولين الصغار من الحصول على فرصة في أنهم يدخلون السوق أو يشتغلون في السوق. أصبح يلجؤون للسماسرة حتى يحصلون على هذا العمل اللي كان أفضل يأخذونه من الجهة الحكومية مباشرة. وطبعا هذا ترتب عليه زيادة في التكاليف كبيرة جدا، بعض البنود أحيانا تصل 100% تكلفتها بين المقاول اللي ينفذها وبين المقاول اللي أخذها من الجهة الحكومية.
أنت تشوف أنه هذا سبب فشل بعض المشاريع زي اللي أعلن أن نشرت جريدة الرياض المقاول الصيني اللي مكلف ببناء 200 مدرسة لم ينفذ منها إلا 30% بعد مرور مدة المشروع.
لكن هو نعم هو شوف يعني قد يكون في فشل في بعض الجهات، احنا ما يعني لا حتى يجب ان نناقش كل مشروع هل فشل او لا، لكن احنا نقول في جهات وفي شركات وفي مشاريع كبرى سلمت بهذه الطريقة ولم تنجح في التنفيذ في مواعيدها، هذا مؤكد. بس هل كل المشاريع لم نفذ مواعيدها؟ لا، لأنه مشاريع مثلا 500 مشروع هل كلها نفذت؟ لا، نفذ 100 أو 200 انجزت يعني أسندت إلى مقاولين محليين استطاع أنهم يتمون إنجازها عن طريق المقاول الرئيسي وأنجزت، لكن في جزء منها آخر لم ينجز، والتجربة أنا في رأيي فاشلة، لأنها تكلفة عالية حرمت كثير من الناس من الحصول على عمل مباشر من الجهات الحكومية، وبنفس الوقت يعني كلفت الدولة أكثر ما يجب وكلفت المجتمع.
تفضل تسمح لي بس تعليق على موضوع المقاول الصيني. أنا أعتقد المقاول الصيني نجيبه من الصين من آخر الدنيا على أساس ينفذ لنا مدرسة في السعودية، أعتقد أنه خطأ فاحش. المقاول اللي موجود في آخر المملكة في جنوب المملكة في جيزان ولا شمالها في عرعر يستنى مدرسة ولا مركز صحي ولا مستوصف عشان ينفذه، قاعد يستنى هالمدرسة، جاء المقاول الصيني وشالها. المقاول الصيني جاء ينافس شريحة
عنده 24 عامل لم يوظف إلا 24 عامل كله أعطاها الباطن الشركة، هذول المقاولين اللي مرخصين من هيئة الاستثمار،
وجاي شارع ينافس شريحة متوسطة وصغيرة. والشريحة المتوسطة والصغيرة واحدة من ميزاتها أنها لوكالايز يعني محلية في العمل، ما هي منتشرة على كافة قطاعات المملكة. والمملكة واسعة، وهذا موجود عنده كم بعمالته موجود. جاء المقاول الصيني ينافسه في مدرسة. كثير من المقاولين الكبار أحيانا ما يدخل مشاريع المدارس.
صح صح. دكتور فهد، انت ايش رايك في ظاهره السمسره في المقاولات ذي، او المقاولين تجار الشنطه هذول اللي يرخص لهم كانوا دهانين ونجارين وعمال خلطه؟
نعم، هذا يعني نفس الظاهره، تعرف الرهن العقاري في امريكا هذا نفس الشيء، بيع اوراق، انت تشتري سند او تشتري عقد وتبيع على شخص ثاني، وفي النهاية المقاول الرئيسي هو اللي يتحمل كل شيء. طبعا هذه لها عدة جوانب، أول عدم وجود هيئة للمقاولات قوية تستطيع أن تسيطر على هذه العقود وتجبر المقاول ان يعني ياخذ مشروع واحد بدل من ياخذ عده مشاريع, منع العقود الباطنيه او بيع العقود, ويكون هناك هيئه مقاولات مستقله تراقب هالمقاولين وتتابعهم. ايضا هناك مشكله التمويل, هناك مشكله العماله اللي لما يضطر المقاول او يحسب نقص في التمويل.
وزاره الاشغال وين هي وزاره الاشغال من الموضوع؟ ليش ما تصير وزاره الاشغال هي اللي تتولى القصه دي؟
المهم ان يكون في هيئه متخصصه حتى العقود هذه يكون لها يد قويه فيها, متابعه, مسؤوليه كامله, وان هذا المقاول يكون قادر وانه ينفذ المشروع بنفسه ولا ياخذ عده مشاريع في نفس الوقت, حتى يحافظ على الجدول الزمني, ويعرف المقاول ان هذه ليست بس مشروع تجاري, هذه مسؤوليه بلد واقتصاد ومجتمع.
طيب دكتور فهد, سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا.
داود الشريعة. داود الشريعة.
حياكم الله. نتحدث عن سماسرة المقاولات. ضيوفي المهندس عبد الحكيم السحلي, عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض, والأستاذ إبراهيم الراجحي مدير شركة المقاول العربي, والكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 زين 733 733 وموبايل 630 530, أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. معنا أبو محمد, فضل أبو محمد.
يا مرحبا. الله أخ داود.
الله حييك.
حياك الله أخ داود. أولا أمسي عليك بالخير أنت وضيوفك. أنا مهندس أكثر من 10 سنوات في شركة كبيرة, شركة معروفة.
أيوة.
بس ماني حابب أفصح.
ما تفصح, بس عطنا الزبدة. لا تفصح.
الزبدة. الآن مشكلة من بيده القرار لا يملك الرغبة, ومن لديه الرغبة لا يملك القرار. الحاصل في الشغلة, الحاصل إنه المناقصات جميعا يعني هي ترسى إلى مثلا شركة كبيرة مزبوطة, شركة معروفة, شركة لها اسمها, ولكن دائما السمسرة تأتي عن طريق الأجانب من جنسيات عربية. فهم علي؟ فمهما قررنا يعني مهما حاولنا إن حنا مثلا نحاول نقضي على هذه الظاهرة, سبحان الله يعني في ناس أيدي خفية غير ظاهرة, يعني تسهل لها العمليات, ويعني نجد صعوبة جدا في مسألة السيطرة عليه, وفي مسألة إنه نستطيع تحديد من المتسبب في مثل هذه. يعني أوكي, حنا أنا بتكلم عن مشروع كبير جدا, ممكن أرسي على شركة كبيرة معروفة, كانت هي المفروض أنها تنفذ المشروع. اللي حاصل إنه ما بتكلم عن جنسيات قد ما هي جنسية واحدة تقريبا هي للأسف المسيطرة. مزبوط. فترسي المشاريع على ناس في الباطن, تقول لك أنا أجيب لك المشروع هذا بس ولكن لي مقابل لي مثلا 10% 15% 20%, وأنا رسيها لك. طيب كيف ترسيها علي؟ طيب هذه يعني فيها مسؤولية كبيرة. يقول لك لا أنا رسيها عليك, أنا عندي أيادي مثلا في الجهة الفلانية والجهة الفلانية, وما عندك مشكلة. طيب. أنا أتكلم من خلال من واقع تجربة.
طيب شكرا.
من واقع أني حقيقة أنا مواطن سعودي مزبوط, ووضع البلد والتنمية والأشياء كثيرة تهمني. مزبوط. بس أنا أتوقع أن الأخوان يتكلمون بلغة أكاديمية.
لا ما يتكلمون.
احترام الشديد لهم.
طيب.
هم على رأسي وناس لهم خبرة, ولكن أتكلم أنا في الفيلد وأنا معاصر.
طيب شكرا لك يا أبو محمد, وضحت وجه نظرك. فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك.
ضيوفك الكرام.
تفضل يا أخي, عطنا الموضوع على طول.
الحقيقة موضوع حساس أخوي داود, والمتضرر الوحيد هو ميزانية الدولة. يعني احنا نلاحظ المشاريع ترسى على شركات كبار في غالبيتها, بينما الشركات الكبار هذه ما تنفذ أي جزء من المشروع, مجرد إشراف أو سمسرة حد ما ذكرته. يعني المشاريع هذه توزع على شركات صغيرة مقابل أنها تنجز في وقت معين. المشاريع لا انجزت في وقتها ولا انجزت بالطريقه اللي تكون طيب. مطابقه للمواصفات.
شكرا لك يا فيصل. خالد.
يعني
خالد.
اي اخوي
اسمعك, انا ممكن توطي صوت الراديو وتعطينا سؤالك.
طيب
الو.
ايش معك؟
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا اخوي؟ احنا نعاني من المستخلصات يا اخي, انها تتاخر في وزاره التربيه والتعليم.
طيب هذا موضوع ثاني، احنا بموضوع المستخلصات. شكرا لك يا خالد. ابغى اسالك يا مهندس عبد الحكيم، انت مع موضوع انه اجمال المشاريع الان، هل هذا ناتج عن عدم الثقه بالمقاول السعودي حينما تقوم جهه حكوميه زي وزاره الصحه ولا وزاره الاسكان ولا اي وزاره ولا اي جهه حكوميه عندها مشاريع موجوده في عدد من المدن، مراكز سميها ما شئت، مدارس اللي هي، تجمعها في مشروع واحد وترسيها على مقاول واحد؟ طبعا هو ما فيه الا ثلاثة مقاولين في البلد، عشان بس نصير واضحين، هم ثلاثة معروفين، ترسيها على واحد من هالثلاثة. لانها الحين لنا اربع سنين ثلاث سنين ما نشوف
لهم
الا لوحاتهم بس، ما تند في هالبلد الا هذا. هل جمع المشاريع ذي هو اللي موت المقاول الوسط والصغير السعودي؟
صحيح، بس إذا تسمح لي قبل نقول ليش الجهات جمعت، ليش ونخطى الجهات. أنا أعتقد الجهات صارت محرجة أمام ضعف الإشراف اللي عندها. لا ننسى الجهات الحكومية فرغت منذ فترة من المهندسين ذوي الخبرة، ما صار عندها الكفاءات، وعشان تحل مشكلتها اتجهت للإشراف عبر الاستشاري المشرف، وواجه الاستشاري المشرف عقبتين، دخل في تدني الأسعار ما هو قادر يرسوا عليه بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى افتقاد سوق العمل لبعض المهارات الموجودة. الإشراف هو المشكلة اللي خلت الجهة، لأن الجهات هذه كلها متعطشة للمشاريع.
طيب ورا ما تخلت الإشراف جزء من تكاليف المشروع بالضبط كونتراكتد على واحد
بالضبط إذا تسمح لي. اللي حصل أنه ضعف الجهة، ضعف الإشراف في الجهة، وبالإضافة إلى حاجتها للمشاريع هذه اللي تراكمت عبر سنوات وطلبها أنه تطرح في ميزانية ضخمة، وجدت الجهة أمام ضعفها من هالإشراف تبي تتجه لمقاول كبير يخفف أو يغطي عنها ضعفها في الإشراف. فبالتالي تعتقد أنه هذا الاستشاري المقاول الكبير لو جاء يبي يغطي هالمشكلة ويتولى ما يسمى بالكونستراكشن مانجمنت أو إدارة المشروع نيابة عنها. والعقودنا الحكومية لا تسمح بإدارة المشروع. في فرق بين العقود التقليدية عندنا، لا تزال مقاول واستشاري مشرف ومالك. هذه المعادلة ما تمشي في المشاريع الضخمة لما يكون عندك ضعف في الإشراف. يبيلك تجيب ما يسمى الكونستراكشن مانجمنت. نيكست دور دول كثيرة جنبنا اعتمدت على الكونستراكشن مانجمنت، لا عندها كفاءات ولا مواطنين أحسن منا ولا أكثر منا، لكن اعتمدت على الكونستراكشن مانجمنت، جهات تمثل المالك وتتولى الإشراف بالكامل. أمام هالضعف هذا اتجهت الجهات للتجميع، لأنها تبي تحقق هدفتين، كيف تضمن أنه مشاريعها ما تتعثر، بالإضافة
أنه تعثر موضوع المدارس اللي بالمئتين اللي شرته جريدة الرياض تعثر.
أي بس خليني أقول لك هذه الفكرة
والسلبيات يعني ما نفع هذا التجميع.
النقطة الثانية بالإضافة إلى أنه تتوقع أنه تنتهي مشاريعها في الوقت المحدد، هي ترغب بالسيطرة على المشروع، لأنه لو راح لأكثر من كذا مقاول لا تستطيع السيطرة عليه ولا الإشراف نظرا للضعف اللي عندها، فتحاول تجمعها عشان يكون قبيلها واحد وليس قبيلها عشرة.
طيب أنت مع التجميع؟
لا ماني مع التجميع.
طيب شو الحل؟
أنا أتفهم أسباب التجميع.
تتفهم.
أوكي، لكن لا يعني أني معها، بالعكس أنا التجميع قضى على المقاول المتوسط والصغير، لكن المشكلة مركبة. ليش الجهات اتجهت؟ هذا واحد، ضعف الإشراف. رقم اثنين التمويل، التمويل ما يحصل عليه إلا المقاول الكبير، المقاول الصغير والمتوسط أجحمت
البنوك
عن تمويله. بالتالي الجهة تعرف هالشيء، صارت تتجه للمقاول الذي ممكن يتمول وممكن يغطي عيب الإشراف، وبالتالي هي تعتقد أنه لو جمعتها لا عاد تجيها للشركات الصغيرة ولا المتوسطة، حيتوروها الكبار. هذا اللي يستطيع يقدم الضمان بالمليارات، هذا اللي يستطيع أنه يغطي عيب الإشراف.
طيب والحل؟
الحل أنا بالنسبة لي أعتقد الحل من عدة كومبوننت. رقم واحد، لابد من وجود عقد متوازن بالبلد، عقد إنشاءات متوازن. العقد هذا يطول عمر، أمر فيه المقام السامي ومضى عليه أكثر من 1500 يوم، لا يزال وزارة المالية ما أقرت هذا العقد. هذا العقد حيحل كثير من الإشكاليات.
اللي هو إيش يقول؟
مثل عقد فيدك. هذا عقد إنترناشونال. الأمر السامي الكريم جاء واضح أنه يتم الاسترشاد في عقد فيدك لعمل عقد جديد غير عقد الأشغال العامة اللي نعرفه. نظام مشتريات حكومية زي الناس. بالإضافة إلى إقرارنا بأنه ضعف الإشراف يكون الجهات الحكومية لا تشرف إلا على مشاريع تقل عن حجم معين، 100 مليون 200 مليون يدرس. وما بعد ذلك يتم عبر ما يسمى الكونستراكشن مانجمنت. إذا تسمح لي الكونستراكشن مانجمنت
اشرحها للداس،
هي إدارة مشاريع نحن نمارسها. نمارسها هنا. يعني ترى الهيئة الملكية في الجبيل وينبع يوم صارت ترى كونستراكشن مانجمنت بكتل جت نفذت هناك. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لما نبي نسوي مشروع ناجح في مدينة الرياض تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بكت هيئة عليا وإدارة مشاريع ناجحة
طبع.
لما بغينا جامعة عالمية جبنا أرامكو جامعة الملك عبد الله كونستراكشن مانجر. لذلك نحن نعرف الكونستراكشن مانجمنت ولكن نطبقها بانتقائية.
نرجع وزارة الأشغال؟
لا أنا الأوان بدل ما نطبق الكونستراكشن مانجمنت بانتقائية نطبقها بشمولية لأنه مشاريعنا صارت ضخمة وحجم الإشراف عالي ولا توجد لدينا الكفاءات داخل القطاع الحكومي للإشراف. لكن بإمكان القطاع الحكومي يكتفي بإدارة عقود، إدارة عقد مقاول، إدارة عقد إدارة عقد شركة، إدارة إنشاءات تمثله وتتولى الموضوع عنه من المقاول.
إيش رأيك يا إبراهيم؟
الهيئة عليا إدارة مشاريع، وزارة أخرى مثل ما ذكرنا مثل وزارة الأشغال أو تولاها وزارة الإسكان. الحلول كثيرة وسهلة.
لا وزارة الإسكان خلها بهمة.
لا أنا أقول يعني هي وزارة يوم من الأيام كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت وزارة واحدة.
يعني
أنا صحت وزارة
يعني
الإسكان
هي مشكلة اللي يطرحها السحلي مشكلة مرجعية.
نعم وحتى تبديد الجهود الآن وزارات كثيرة لها فروع في كل مدن المملكة وفيها أجهزة إشراف في كل مدن المملكة. تصور الآن 10-15 وزارة لها مكاتب إشراف في كل مدينة وقرية. ازدواجية ليس لها معنى. بعض مكاتب الإشراف ليس لديها ما تؤديه من عمل والعكس صحيح. واللي هو هالتشعب وهالكبر بالحجم سبب ضعف الكوادر الموجودة أصلا. يعني لو تركز هذه الجهود في هيئة لها عندها قدرة ومرنة في استقطاب الكفاءات ومنحهم الميزان المزايا المادية اللي توازي السوق. الآن إحنا نتعاقد من السوق بكفاءات فنية تعادل أكثر من ضعف أو ضعفين رواتب الحكومة. طيب كيف يتوقع أن هذا يجي من بلده مقيم أو يعني أجنبي يأتي إلى هنا يعني بخبرات محدودة بضعف المهندس السعودي لتأهيله جيد جدا وخبرته جيدة؟ يعني هذا غير منطق. فكيف تستطيع الجهات الحكومية أو الجهة الحكومية تقوم بإدارة المشاريع بإدارة المشاريع لم يكن لديها كفاءات؟ يجب أن توفر لديها كفاءة الفنية والهندسية ثم تطلع بالمشاريع المطروحة بطريقة تنسيق جيدة حتى تستطيع أن تنظم سوق المقاولات بحيث أن ما يتركز العمل لدى زيد وعبيد، يتركز العمل عند يعني ترى كل مقاول وحجم عمله وقدراته ويكفي عنده الحد. ثانيا تطبق عليه أنظمة المنقصات الشروط العامة العقد. الشروط العامة العقد تقول المقاول ينفذ بنفسه أو بواسطة مقاول معتمد من جهة المالكة.
بالضبط.
هذا الحاصل ما حصل هذا الكلام. طيب. إنما لما تيجي جهة تشرف على كل مشروع على كل إدارة وهي متفرغة ومحترفة في هالعمل تستطيع القيام فيه كما يجب.
وعندنا كم من مشاريع الدولة خلال السنوات الأربع القادمة؟
400 مليار تروح. نعم.
طيب فهد قبل ما نطلع الفاصل أنت إيش رأيك في تجميع المشاريع؟
أنا أؤيد وأدعم هذا الشيء.
تجميع
أنا المشاريع. ذكرت أن يكون هناك هيئة مستقلة للمقاولات تشرف تدير تنظر حتى للعقود تتابع تنظر إلى الأسعار. إحنا في دولة نامية. معنى دولة نامية أن الأسعار البناء والتشييد تتغير باستمرار. هناك قوانين جديدة تؤدي إلى رفع الأسعار. هناك يعني طلب وعرض. كل هذه لابد أنها تؤثر على قيمة العقد. فعندما ترتفع الأسعار كيف يكمل المقاول العقد؟ إذن هذه الهيئة إذا كانت متكاملة ولديها الأيدي العامة والمهندسين والقدرة بالإشراف والإدارة أنا متأكد أن هذه الأمور سوف تصبح جزء من الماضي.
طيب المهندس عبد الحكيم والأستاذ إبراهيم دكتور فهد سأتوقف لفاصل آخر ثم نكمل الحوار.
الثانية ما داود.
أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا.
داود الشريان.
داود الشريان.
حياكم الله. نتحدث عن سماسرة المقاولات وضيوفهم المهندس عبد الحكيم السحلي عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، والأستاذ إبراهيم الراجحي مدير شركة المقاول العربي، والدكتور فهد بن جمعان الكاتب الاقتصادي. من أراد أن يتواصل معنا على الهاتف 01-268-4488. معنا عبد الله، تفضل يا عبد الله.
يعطيك العافية يا دكتور.
أهلا وسهلا فيك
ويحيي ضيوفك يا أخوي. أنا الحين حاليا عندي شركة مقاولات ويعني للأخوان واحد من الأخوان، لكن جايني أنا ذيك اليوم سوري مثلا أو من أي جنسية مثلا تكلم، ما أتكلم عن جنسيات، لكن جايني ذيك اليوم يعني فوضني كمفاوضة يعني على مناقصة حكومية. يتفاوضني كمفاوضة على مناقصة حكومية. طيب. ويقول لي تحطها بالسعر الفلاني وترجع عليك وانا رسي عليك وكذا ويتباع معي. يعني هل يعني ليش ما يصير فيه يعني قوانين وتخصيصات لأي شركة ترسي عليها المقاولة؟ طيب. يكون فيه قوانين ترسي عليها أي مقاولة.
طيب شكرا لك يا عبد الله. محمد.
ألو.
محمد معاك تفضل يا أخي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال اللي بيسأل أستاذ داود فين دور المالك للمشروع؟ دوره فين لما يسمح للشركة المنفذة للمشروع أنها تفصل المشروع على مزاجها؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، شركة رائدة في السعودية تعمل في مجال النفط والغاز، المقاولين اللي يشتغلوا معها مقاولين من أكثر المقاولين، ونسبة فشل المشاريع في هذه الشركة لا تزيد عن 5%. فلما نشوف المقاولين اللي شغالين في القطاع الحكومي نسبة فشلهم تتعدى 30%. وشكرا.
شكرا لك. تجاوبه؟
أجاوبه. يا طول العمر، أول شيء بالنسبة
لمالك المشروع، مالك المشروع اللي حق يفصله كذا على كيفه بدون ضوابط،
المقاول قصدك؟
المقاول.
المقاول المقاول يا طول العمر لما ياخذ 600 مشروع جمعتها جهة حكومية 600 موقع في أماكن متوزعة من المملكة، ويحق له أنه يشوف شركات مؤهلة ولا whatever أنه يرسي عليها، هذا ما حق مكتسب. لكن نحن ليش وصلنا المقاولة؟
هل بس في كلام أنتم طرحتوه الراجحي طارحه في الجريدة أنه لازم يصير فيه نظام لإعطاء، مو بأي وقت تعطي أي وقت.
هذا صحيح. نقول نظام المشتريات الحكومي القائم أفرز فئة كبيرة من المقاولين، للأسف مقاولين حتى سعوديين فشلوا في تنفيذ الأعمال، وكثير منهم للأسف حتى اللي دخلوا هالمهنة كانوا متسترين، ليسوا حتى مقاولين سعوديين يدرون عن عملهم. يعني تلقى شخص اللي قاله واحد يعني متسبب بالسوق أجنبي قال له تعال أنا أفهم وأنا أشتغل مقاولات، وطلع سجل تجاري وراح أشتغل وطلع سجل تجاري، وبعد ما أخذ المشروع هذاك استفاد بالتأشيرات ولا استفاد بشيء معين.
مزبط.
وترك صاحب العمل يتورط بالمشروع، والمشروع لا يمكن ينفذه بهذا السعر، وحتى ليس له قدرة مادية يكمله من جيبه أبدا. فيفشل المشروع، قالوا هذا المقاولين السعوديين فشلوا، أسال سمعة المقاولات. اللي أفرز هذا النظام هو اللي أفرز هذه الفئة من المقاولين هو النظام اللي الآن يتبع في الجهات الحكومية، ينظر أقل الأسعار دون النظر للشركة نهائيا ولا المؤسسة. عندك أقل الأسعار، عندك ضمان بنكي، يلا تفضل اشتغل. ما هو صحيح، انظر، لابد العمل بنظام عطاء نظام المظروفين، المظروف الفني والمظروف المالي. أول انظر المظروف الفني، إذا نجحت الشركة في التقييم الفني وهي مؤهلة لتنفيذ العمل انظر العطاءات المالية، وليس العكس. الآن العكس هو اللي اتخذ، ينظر الموضوع المالي ولا ينظر الموضوع الفني نهائيا.
ولو لكن الآن في مشروعات لازم يصير فيه نظام يعني أنت إذا أنت شركة، إذا كنت السيف ولا سعودي أوجيه ولا بلادن اللي هم ماسكين المشاريع الكبيرة، ما تقدر تروح أنت تروح توزع المشاريع على كيف.
صحيح.
لازم ضوابط ولا
هذا صحيح.
المفروض يعني عطني قائمة، عندي قائمة بالمقاولين أنت ترسي على حدا.
صحيح. بس اللي يحصل طول عمر إنه ما المقاولين اللي قاعدين ينفذوا هذا اللي لا ينفذوا على أنهم مقاولين باطن تحت ضوابط، هذا ينفذ على أنه مزود عمالة. لا لو انه مقاول يجي يقدم الكواليفيكيشن حقه ومؤهلاته وتوافق عليه ولا هذا شيء، لكن هذا ما يجي كذا، هذا يجي يقول لك ابي 20 نجار وبي 30 حداد وبيدخلهم الموقع، ولا يرفع للجهه انه دخل مقاول من الباطن
يبغى
هو
اللي
ينفذ. هذا اللي صاير في السوق، فمهما وضعت من ضوابط لا تخضع لقانون مقاولات الباطن. هذا الرجال يستجلب عماله من السوق يجيبها.
منين جت العماله؟ بسال كان الحين بس باخذ المهندس منصور الشتري. تفضل يا منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
موضوع اليوم موضوع جيد وجميل جدا، ومهم. القطاع كبير من المقاولين في المملكة. أستاذ الكريم، معروف أنه فيه 3 مقاولين في المملكة.
قلنا لهم تو.
بس عليهم أكثر المشاريع، أحدهم لديه مشاريع تتجاوز قيمتها 250 مليار.
مزبوط.
هؤلاء المقاولين الكبار جميع إدارتهم مهندسين وافدين. للأسف الشديد أحد هؤلاء المهندسين يدير حجم مشاريع أكثر من المشاريع الموجودة في 3 وزارات. وحينما يتم تجميع المشاريع الصغيرة في منافسة واحدة هذا يعتبر مخالفة لنظام المشتريات. وحينما يتم ترسيتها على أحد هؤلاء المقاولين 3 المشغولين أصلا بحمل فوق طاقتهم، فأنا من الطبيعي أن يقوم
حتى عجزة البنوك تسلفهم، صاروا أوفر.
نعم، اتجهت حتى هم اتجهوا البنوك خارجية
تمويلهم، لا قبل البنوك في 170 مليار الواحد ماخذ مشاريع.
يعني في أحد المقاولين عنده تسهيلات 100 مليار، ما البنوك المحلية مجتمعة وجدت منه مخاطر أنها تموله. لما يتم تجميع هؤلاء المشاريع كمية المشاريع الكبيرة ترسيل على المقاول شيء طبيعي إن المقاول بدأ منه جاء مشغول جدا مشاريع كبيرة واستراتيجية تجي منافسة فيها 500 ولا 400 مشروع موزع في جميع مناطق المملكة شيء طبيعي إنه يقوم إدارة المشاريع الموجودة لديه بمحاولة تسويقها على تجار الشنطة فأصبح على تجار الشنطة يسوقونها على عمالة السايبة وأصبحوا هؤلاء المقاولون للأسف الشديد أكبر مشغل للعمالة السايبة في المملكة أصبح
مش الحل في رأيك يا مهندس منصور
الحل والرجوع للسابق لابد اقتصاديا لابد أن هالمناطق المتفرقة في المملكة لابد أنها تأخذ حصتها من الإنفاق الحكومي لما المقاول في هذه المناطق ترسل عليه مناقصات تحريك اقتصاد المحافظة والمنطقة الموجودة فيه شيء طيب لكن لما يجي المقاول كبير التمويله من الرياض وحركته وإنفاقه من في الرياض ما يساعد على هالمناطق على التنمية لابد أن هالمناطق تزدهر المقاولين اللي فيها ترسل عليهم مشاريع ينمون في المحافظة لأنه هم تنميتهم هي اللي حتساعد على صيانة هالمشاريع في المستقبل وهم اللي راح يكونوا مسؤولين عن تنفيذ المشاريع الصغيرة جدا فيجب الاهتمام فيها وتنميتها لكن المسلك السلوك الخاطئ اللي احنا فيه الآن تجميع المشاريع وتحميلها على مقاول محمل أصلا هذا سيؤدي إلى أن الإنفاق الحكومي لن تستفيد من بقية محافظات المملكة طيب. سيكون متركز في يد هؤلاء الثلاثة فقط
شكرا لك يا منصور تفضل
العمالة السائبة
ايه
اوكي اللي انا بالنسبة لي اعتقد العمالة السائبة قبل نقول ليش صارت العمالة سائبة في ظاهرة هروب العمالة ظاهرة هروب العمالة طول عمر الضحية فيها مقاول والمتسبب فيها مقاول والسبب هو انه الملف نقل من وزارة الداخلية الى وزارة العمل
بالضبط
التي لا تستطيع فرض جهاز رقابي عليها
هو من يوم ما طلع وزارة الداخلية احنا ما احنا
اعطيك شيء طول عمر
صحيح
تدري وش اللي صار صار عاملة
وزارة العمل ما تقدر على الموضوع
ما تقدر
يجب ان يعود الى وزارة الداخلية
وصارت العملية طول عمر عاملة هارب قبل لا يجيك
صح صحيح.
أوكي
إحنا ما كنا نشوف الهروب الآن إلا بعد ما راح لوزارة العمل
هالحين العامل هارب قبل لا يجي يستنى ياخذ إقامته ولا ياخذ رخصته وعارف وين يشتغل وبكم يشتغل وما حد قدر تدفع له السعر وأخذه مقاول آخر ولو يمكن تزور مشروع تلاقي عمالتك فيه
طيب أنا أبغى أسألك عن الآن الـ 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 إحنا يعني هدفنا من هذا الحديث أنه تنمية المقاول الصغير والمتوسط الذين نموا في الطفرة الماضية وفي الثمانينات كان فيه جيل من المهندسين السعوديين عنده شركة صغيرة أنت تتكلم على دخل 3 إلى 4 مليون في السنة عنده ربح ما بين 30 إلى 35% يعني عنده أصبح طبقة من الطبقة أعلى من الأبر ميدل كلاس فهو كانت الطبقة هذه انضربت طبعا الأسهم دخلت في الموضوع لكن لما انفتحت هيئة الاستثمار المجال أمام المقاولين الأجانب لدخول السوق دون أن تضع شروط محددة أليست هذه جزء من المشكلة؟ أليس هذا؟ ما هو الحل؟ لماذا لا تتحدثون أنتم مع هيئة الاستثمار التي تعطي بخمسمائة ألف واحد كان سباك صار مقاول؟
ما في شك
إيش سويتوا أنتم معهم؟
لا أنا فيها
أنت هذا طرحك
أي نعم لكن أساسا هيئة الاستثمار يعني لما وضعت الضوابط والشروط للترخيص هؤلاء الأجانب كان إحنا يعني دائما نقول نادي نقول يجب أن تجي شركات عندها خبرة وعندها إمكانيات
بالضبط
شركات كبيرة رأس مالها 100 مليون 1000 مليون عندها تصنيف في بلدها أساسا يرخص له أهلا وسهلا ينافس
لا ويضيف لك
يضيف للبلد لكن للأسف في جيلة مثل ما ذكرنا نجار وحداد وواحد شخص كان يشتغل يعمل هنا والآن يصبح صاحب شركة وصاحب عمل ويدخل وينافس السوق وينافس الفئة يعني الصغيرة من المقاولين فهذا في الحقيقة يعني أضر كثير بالنسبة كبيرة من المقاولين الصغار
أنت ترى مهندس سحلي أنك أنت أنه الرؤية الاستثمار المحلي ناقصة عندهم ما سويت لك شيء
أنا بالنسبة لي هيئة الاستثمار جاءت للاستثمار بشقه الأجنبي والمحلي ركزوا على الأجنبي ونسي المحلي ولو تشوف أكثر الدراسات الاقتصادية اللي صارت في البلد إحنا عندنا دخل زاد الإنفاق الاستثمار ما يزال في نفس حجمه كمية المدخرات زادت نحن لسنا في حاجة للاستثمار بهالطريقة الشركات اللي يسموها MNCs ملتي ناشونال كومباني ما طبت عندك تيجي طائرة من فوقك وتعداك وتنزل في مكان وراك لم نجعل الاستثمار هدفه لا وصلنا فيه للسعودة اللي نبيها ولا وصلنا فيه لنقل التكنولوجي وفقط يعني ساعدنا على ظاهرة كيف نجد هالمقاول الأجنبي اللي جاء البلد
الطفيلي
لا وله كذا له جذور في الشركات الكبيرة يستطيع يصل لها ويأخذ فيها مشاريع ويأخذ سب كونتراكت احنا ما نستطيع نوصل لها
السعوديين
ما توصل لها.
طيب سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.
الثانية ما دو
أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا.
داود الشريعة
داود الشريعة الشريعة
حياكم الله. نتحدث عن سماسرة المقاولات. ضيوفي المهندس عبد الحكيم السحلي عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، والأستاذ إبراهيم الراجحي مدير شركة المقاول العربي، والكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة. معنا محمد، تفضل يا محمد.
ألو
مرحبا،
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا فيك.
مساء الضيوف الكرام.
تفضل يا أخي عطنا اللي
عندك. أتكلم الله يخليك في موضوع دمج المشاريع. أنا مقاول.
أيوة.
من عام 1426 إلى عام 1431 نفذت 14 مشروع. وكلها في نفس في أقل من مدة وأخذت عليها شهادات. أنا عندي تصنيف درجة خامسة في حدود لحد 14 مليون بعد النظام اللي جاء أتاح 40%. فبعد دمج المشاريع ما استطعت أني آخذ مشاريع. فش ذنبي أنا كمقاول ناجح وعندي شهادات تثبت الشيء هذا، وش ذنبي أنا أني ما أقدر أدخل في المشاريع الثانية؟ طيب. وعندي موضوع ثاني. موضوع المقاولين الصغار اللي يدخلون في المشاريع عشان العمالة. وبعد ما يسحب العمالة يخلي المشروع يمشي. المفروض أي مقاول يأخذ عمالة ما ينفذ المشروع يصير بلاك ليست ما في أي جهة أخرى.
بالضبط. طيب.
يخرب علينا كمقاولين ناجحين إحنا.
شكرا. شكرا لك يا محمد. عبد الرحمن.
هلا والله.
هلا عبد الرحمن، تفضل عطنا سؤالك الله يحفظك، ما بقى وقت.
اخبارك اخوك داود؟
تفضل يا اخي سؤالك الله يحفظك. اهلا وسهلا فيك
اخوي داود. حبيت اقول لك يا ريت تراجع لنا حلقه التامين.
طيب طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. ابغى اسالك عن ابغى اسال بس الدكتور فهد نسيته انا. دكتور فهد، مساله ادخال مقاولين الى السوق ب 500,000 ترخيص لمقاولين كانوا يعملون في البلد كعمال، هل هذا سيعاود صوغ يعني صناعة المقاولات، أم أن كنا نتمنى من الاستثمار الأجنبي أنه يأتي لنا بشركات جبارة تدرب جيل من الشباب والمهندسين وتنقل نوهاو ومعرفة؟ نعم. هذا ما حصل.
نعم للأسف أن هيئة الاستثمار هي تبحث عن تحقيق رقم المنافسة يعني نصل إلى 10 على حساب الاقتصاد السعودي. أيضا حتى تدفق الاستثمارات طبقا لتقرير الأمم المتحدة احنا في المرتبة الثامنة. انظر ما هي القيمة الاقتصادية المضافة من المقاول الأجنبي. المقاول الأجنبي يستلم المبالغ ويحولها إلى خارج البلد. ماذا استفاد الاقتصاد من هذا؟ وتحرم المقاول الصغير السعودي. هناك احتكار لقطاع العقود أو المقاولات، احتكار من واسطة الشركات اللي انت حدثتها. لماذا لا تجزأ هذه المشاريع وتعطى ويعطى المقاول الصغير نصيب منها؟ المشكلة هي مشكلة تنظيمية ومشكلة دعم تمويلي ومشكلة عمالة. إذا تحققت هذه العوامل المجتمعة ومنح السعودي المقاول الفرصة، ولا يجوز للمقاول الأجنبي أن يحصل على مشروع إلا بعد ما يعجز عنه المقاول السعودي.
لا، لازم يصير مهندس عبد الحكيم المقاول الذي نتمنى أن لو دخل السوق إلى شركات الآن، هل الشركات اللي دخلت أو ما يسمى بين قوسين المقاولين اللي دخلتهم هيئة الاستثمار، هل هم مصنفين بلادهم أنهم مقاولين؟
بعضهم مصنف. نعم.
منين جاي بالأول؟
لا بس أكثرهم غير مصنفين. يعني إحنا لو نظرنا لهيئة الاستثمار قطاع المقاولات يطول عمر هيئة الاستثمار إذا نبي نتجه فيها، ترى المقاولات جزء بسيط منها. الجزء الأكبر قد يتجه للصناعة وقد يتجه
نفس فيها البلاوي نفس الشيء. طبعاً. يعني الشرطة لما الأمن جو عندنا العمالة المتسيبة يقول لك نجي ندخل في الصناعية نلقى رخصة من هيئة الاستثمار في يصلح مثلا كابلات، ونلقاه قاعد يصلح كيسان بلاستيك.
بلا
يعني شغله
في كل المجالات.
أيه قاعد بس ماخذ الرخصة ويلعب فيه.
صحيح.
ايوه ابو خالد، تفضل ابو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل سؤالك، ما عندي وقت الله يحفظك.
الله يسلمك. أنا بسأل عن المشاريع الحكومية حقت الطرق الجسور اللي تعطى للشركات. الآن شركات يعني تأخذ مثلا 5-6 جسور ويعطون كم المدة تكون يعني يمكن 3 سنين 4 سنين. يعني هذه مشكلة يعني تأخر المشروع.
طيب.
يعني لو يكون يأخذ مشروع يعني تكون مدته قليلة فهذا أفضل للمواطنين. يعني مشكلة أن الشركات ما تراعي المواطنين.
طيب شكرا لك يا خالد. شكرا. أو عوض يا عوض.
ألو الدالة
معك. تفضل يا أخي أنت على الهواء. تفضل يا أخي.
من داود السريان.
معك معك أنت على الهواء. الله يحييك. تفضل.
كيف حالك؟ طيب.
معك. تفضل عطني سؤالك.
الله أخي
يعني عوض صوتك مو صوتك مو واضح يا عوض. ماني سامعك. شكرا لك يا عوض. مهندس انا اتكلم عبد الحكيم عن واضح انه امام مشكله المقاولين السعوديين الصغار مشكله التمويل.
صحيح.
في حديث عن صندوق المقاولين.
نعم.
اولا قبل صندوق المقاولين نجحتوا في ايجاد مرجعيه الان ما في وزاره ما في عندكم نجحتوا في ايجاد مرجعيه لكم؟
انا اعتقد لازلنا نحن كمقاولين رغم انه المقاولات تشكل المصدر الثاني للدخل إلا أنه لا توجد له تمثيل في مجلس الوزراء واضح.
مصدر الثاني دخل البلد.
نعم. بعد البترول. أوكي. بعد البترول. لا يوجد. هل هو وزير الشؤون البلدية والقروية ولا وزير التجارة ولا وزير الإسكان الحين ولا وزير المالية؟ ما في تمثيل يعني مباشر.
اسمح لي بس المزارعين عندهم وزارة، التجار عندهم وزارة، الصناع عندهم وزارة، المقاولين ما عندهم وزارة مع أنهم هم فئة مهمة.
كانت لهم وزارة بس.
هالحين نحن نطالب بمرجعية. المرجعية هذه سواء كانت على هيئة مقاولات، مقاولين، هيئة مشاريع بغض النظر عن المسمى، ولكن لابد للقطاع من تفهم مشكلته وعمل تنظيم له. العمالة مشكلة، التمويل مشكلة، كلها هذه لن تتم إلا إذا وجدت جهة تكون حلقة وصل ما بين المقاولين والدولة وتنظم هذا القطاع بكل مستجداته. وتطلع يا أخي في مقاول زين وفي مقاول
طرحت شو. طرحت أفكار أنتم على الدولة في مرجع.
طرحنا أفكار في منتديات تصير، طرحنا هالموضوع من أكثر من جهة. التجارية ما هو شيء جديد.
مش وش يا إبراهيم أبرز الأفكار اللي طرحتوها على موضوع المرجعية؟
احنا طلبنا يعني في غرفة تجارية، كان في اجتماع الغرف التجارية وكذلك في اتحاد الغرف التجارية كلهم كان مجموعة مطالبات للمقاولين طرحت على المسؤولين في مجلس الوزراء ووزير المالية وكل المسؤولين اللي زاروا الغرفة التجارية طرحت مطالبات المقاولين لهم مباشرة، وكان من ضمنها إيجاد هيئة للمقاولين ترعى مصالح المقاولين.
هيئة حكومية.
حكومية طبعا تنظم عمل المقاولين.
في أوامر سامية طول العمر بإنشاء مجالس للمقاولات ودراسة الظاهرة وعملها. تطلع قرارات بس احيانا ما يصير في تنفيذ. يعني زي العقد اذا تسمح لي يمكن الوقت احيانا
خلينا
نلخص. انا اعتقد لو وجد مرجعيه لقطاع المقاولات هذه مهمه وحساسه ومطلوبه جدا. لو وزاره الماليه
مرجعيه
حكوميه للمقاولات
او بوزاره او بهيئه عليا
ام محايده المهم مرجعيه.
ماذا سيكون دورها الهيئه المرجعيه
هذه؟ انا بالنسبه لي اعتقد انه لابد تتفهم مشاكل القطاع وتاخذه لهرم لاعلى هرم في السلطه لحله مساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني
اللي هو وتنمية قطاع المقاولات. يعني المفروض أن المملكة بمشاريعها الضخمة تصير هي التي تسيطر على المقاولات في المنطقة وزي ما الصناعة تطورت
الصناعة. نبغى صوت ونبغى غربلة للسوق. الصوت عبر هالتنظيم والغربلة للسوق هالمقاول السيء يطلع والمقاول الزين يستمر. هذا رقم واحد. رقم اثنين عقد زي العقد اللي أوصى فيه المقام السامي اللي هو عقد فيدك والاسترشاد في عقد فيدك. لابد من وجود عقد محايد وليس عقد من طرف واحد كما هو موجود حاليا.
ايش ابرز ما في عقد فيدك؟
اهم شيء نقطه فيه غير عمليه الحقوق ووضوحها
توازن الحقوق بين الطرفين.
لكن المهم فيه هو تعويض المقاولين عن البنود الاساسيه التي تنتج نتيجه لارتفاع الاسعار
او انخفاضها.
المنخفضها يرجع بالفائده على الدوله وارتفاعها
تعوض. هذه اهم نقطه في فيدك.
ما في شك. وعقد فيدك مطبق. نكسدو الاردن دوله اصغر من الاقتصاد وهذا العقد مطبق فيها في دول كثيره. يعني ما الخليج مطبقه
في ذلك في بعض الدول. نعم
نظام مشتريات حكوميه، نظام مشتريات الحكوميه نظام بالي 75 صفحه، والحيثيات اللي جت والردود اللي جت عليه وصلت مجلدات على اساس اللي يفهم النظام الحين هو اللي 75 صفحه اللي فهم الكيسز اللي جت والقرارات اللي صارت فيها. بالإضافة إلى تطبيق إدارة المشاريع construction management، لا الإشراف لا يزال عندنا ضعيف، لابد تطبيق construction management زي ما قلنا بشمولية وليس بانتقائية. المشاريع اللي طبق فيها construction management نفتخر فيها ونشير لها في البنان. التمويل، إيجاد فرص للتمويل، المقاول الصغير ما هو قادر، البنوك بدأت تساهم بانتقائية ولا تقدر تلوم البنوك، البنوك مبنية على الربحية لأنه البنوك من حقها تربح، وبالتالي صار أمام المبلغ الضخم للمشاريع من حقه يختار من يعتقد أنه هو أفضل له ويقلل نسبة المخاطرة.
صار في بنوك أجنبية الآن بالعالم، من بعض العالم العربي توصلها المشاريع، هي اللي إذا أنت تقترض منها ترسيها عليك
طبعًا
من المشاريع
طبعًا.
طبعًا. صح؟
طبعًا. ما في شك،
عارفينها
عارفينها، لكنه كمان
تدور في السوق معروفة.
لكن في صناديق الدولة أنشأتها من عشرات السنين، صندوق مساعدة المزارعين الصناعيين، صندوق التنمية الصناعي للصناعيين، صندوق الزراعي، البنك الزراعي للمزارعين. المقاولين ليس لهم أحد يقرضهم ولا أحد يساندهم ماليا نهائيا، وهم الفئة الثانية في الاقتصاد. أنا أعتقد أنهم لهم الحق أنه يكون لهم جهة تمولهم، جهة حكومية أو تضمنهم على الأقل حتى يستطيعون أنهم يؤدون.
لكن البنوك يعني ما عليها دور، مو معقول كل شيء تسوي
عليها. أعطيها وسائل تشجيع، أعطيها نوع من الضمانات عبر ضمان بعض المقاولين وضمان عقد ضمانك عند الدولة، حثها. لابد من وجود وسائل أخرى كمان للتمويل، صناديق تمويل أخرى، منتجات أخرى للتمويل، مو شرط فقط البنك. يعني لو وجد طرق أخرى، لو أنشئ بنك للمقاولين نحن أول المساهمين فيه كمقاولين، أول المساهمين، لأنه حيكون من أعلى البنوك دخل.
أنت لو تقيم الآن صورة المقاول السعودي اللي يقدر ياخذ مشاريع إلى حد 1.5 مليون، موجود ذاك كثير؟
لا هذا
انقرض.
انقرض تقريبا، لا يوجد، قد لا يكون يوجد.
لا هذا انقرض.
ليش انقرض؟
جاب حله الأجنبي هذا
اللي يفتح له الباب. ولا الأجنبي حتى قضب تجارة التجزئة أو قضب الصناعة
في مجالات كبيرة، صح، الأعمال الصغيرة.
وحنا نركض وراء سعودة
سكيورتي
وخلينا السوق يلعبون فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم تحدثنا عن سماسرة المقاولات، كانوا ضيوفي المهندس عبد الحكيم عامر السحلي عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، والأستاذ إبراهيم بن ناصر الراجحي مدير شركة المقاول العربي، والدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي. شكرا لكم، ألتقيكم غدا في أمان الله.
الثانية مع داود، برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس. الثانية مع داود الشريف.
بإمكانكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقعنا mbc.net/daud.